السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، أي يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بعد، أحبابي الكرام، دي الحلقة الثانية من الحلقات المتعلقة بحكم الغناء في الإسلام، وهل يا ترى الغناء حلال ولا حرام؟ اتكلمت معاكم في حلقة الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن أدلة من القرآن ومن السنة حول قضية تحريم القرآن، وقلت لكم إن ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال إن أنا أدي لنفسي صلاحية إن أنا أقول إن ده حلال أو ده حرام، مش بتاعتي خالص، وإنما ينبغي علي إن أنا أقول حلال وحرام لأن ربنا قال في القرآن كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة كذا. وقلت لكم نظرا لأن الغناء أصبح من الأمور التي عمت بين الناس، غاب عند كتير من الناس للأسف الحكم الشرعي المتعلق بيها، نظرا لأن النهاردة الأغاني والموسيقى أصبحت موجودة في التتر بتاع البرنامج، في التتر بتاع النشرة، أصبح موجودة في رنة التليفون وهكذا، أصبح كتير من الناس النهاردة يقولوا هو ده حلال ولا حرام، بل أصبح عند كتير من الناس الأمر مستقر وإيه المشكلة إن إحنا نسمع أغاني. أصبح النهاردة لعب الأطفال فيها موسيقى وأغاني، حتى لعب الأطفال فيها موسيقى وأغاني، العروسة بتاعت البنت أو العربية بتاعت الولد لازم تتكلم أغاني، حتى الموبايل الصغير اللعبة اللي بقى في إيد الأطفال بيبقى بيقول أغاني. فأصبح عند كتير من الناس وإيه المشكلة في الأغاني، نظرا إن هي أصبحت كتيرة جدا وعمت جدا وطمت جدا، بدأ الناس النهاردة يقولك وإيه المشكلة في الأغاني، وإيه المشكلة في الأغاني. زي بالضبط النهاردة العلاقات بين الأولاد والبنات والانفتاح اللي حصل الفترة اللي فاتت سواء في الجامعات في النوادي على الشاشات التلفزيون، لو جينا النهاردة نتكلم على العلاقات اللي بتكون بين الأولاد والبنات، تطلع بنت على قناة من القنوات بتقول ياي ده بيقولوا ان الحب بين الأولاد والبنات حرام، ايه الدين اللي بيقول ده؟ متخيلين احنا وصلنا فين؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لنا باختصار في شأن الزوجة الصالحة والزوج الصالح محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني ملهاش صحاب، وقال في شأن الزوج الصالح محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ما كانش له صحبات قبل كده. باختصار خالص، هي المشكلة دايما في الذنوب لما بتنتشر بين الناس بيغيب حكمها للأسف، بل ولما يجي إنسان النهاردة يبدأ يقول يا جماعة الحكم الشرعي في المسألة دي كذا، تلاقي ناس يقولك إزاي تقول حرام. علشان كده من البداية قلت لكم أنا لن أتكلم في هذه الجزئية، جزئية الغناء حلال وحرام، من عندي أنا. زي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات الحمد لله وكان في رد فعل قوي بفضل الله من الناس من الحلقة مع الناس، لما الناس قالوا لنا انتوا قالوا لي انت ايه كمية الأحاديث اللي انت قلتها دي وايه الآيات، احنا أول مرة نعرف ده. حتى في يعني حد من ذوي رحمي يعني ما شاء الله أزهرية ودرسة في الأزهر، خريجة جامعة من جامعات الأزهر، قالت لي سبحان الله أنا أول مرة في حياتي أسمع اللي انت قلته ده، ده أنا ما كنتش عارف أي حاجة من الكلام ده. الحمد لله، وده دورنا دايما ان احنا نوضح للناس الأدلة من القرآن والسنة، وبعد كده نقول للناس ده ربنا بيقول كذا وده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كذا، فانتوا ما عليكم بقى الاختيار، اما ان انت تسمع لله تسمع لرسول الله، واما ان انت تختار طريق اخر وانت حر، ولكن ما علينا الا البلاغ. افكركم سريعا كده ان الأدلة من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة تحريم الغناء كتير جدا جدا جدا، منها ما رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقلت لكم الحديث ده في دلالة على حرمة الغناء من جهتين، الجهة الأولانية لفظة يستحلون، يستحلون معناها أشياء محرمة هم هيخلوها حلال. الوجه الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المعازف وسط الأشياء المحرمة زي الزنا وزي شرب الخمر وزي لبس الحرير للرجال. كذلك أيضا قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا خير في التجارة فيهن ولا تعلموهن وفيهن نزل قول الله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ثلاثة، قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. قلنا ومتى هذا يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور وظهرت القينات يعني المغنيات وضربت المعازف. لما الثلاث حاجات دول يظهروا النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعتها تنزل عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى على من يفعلون مثل هذه الأمور. قلت لك كمان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المزمار حط إيديه في ودانه علشان مش عايز يسمع صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم أيضا ما رواه أبو داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على أمتي، إن الله حرم، يبقى اللي حرم هو ربنا مش أنا ولا العلماء، ده اللي قال بالتحريم ربنا سبحانه وتعالى. إن الله حرم على أمتي الخمر والكوبة، الكوبة اللي هي الطبلة، وكل مسكر خمر. ربنا عز وجل أيضا هو الذي أعطى الحكم في مسألة تحريم الخمر. قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات ابنه إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم خد إبراهيم كده وابنه بيموت وبيبكي بكاء شديد، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بيقول له يا رسول الله أتبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال إني لم أنهى عن البكاء أو أنهى عن البكاء، وإنما نهيت أو نهيت كما الروايتين طبعا والضبطين للعلماء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين مع الملعونين، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين ملعونين. وذكر صلى الله عليه وسلم الصوت الأولاني منهم هو الصوت اللي بيكون عند المصيبة، الصويت يعني، وضرب خدود وشق جيوب، وصوت عند نعمة مزمار شيطان ولهو ولعب. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، وذكرت لكم طبعا تفصيل الأحاديث في الأسبوع الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا جزئيتين لازم نحن نتكلم فيهم. الجزئية الأولانية هو كلام العلماء، علماء المسلمين، على التحريم ولا في حد كان بيحل، ولا المسألة كانت مسألة نزاع سائغ بين العلماء، علماء قالوا آه وعلماء قالوا لا. الجزئية الثانية بعض الشبهات اللي بيثيرها بعض الناس على إباحة الغناء. تعالوا مع بعض من البداية نشوف هو فعلا العلماء كانوا بيقولوا الغناء حلال ولا حرام. عايز أفصل المسألة من البداية، إن قضية حرمة الأغاني، حرمة الأغاني والمعازف والموسيقى دي محل إجماع بين العلماء، ولازال العلماء ينقلون هذا الإجماع جيل ورا جيل جيل ورا جيل، إن الأغاني حرام، شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه، شيء ربنا سبحانه وتعالى لا يحله. حد كان بيكلمني سبحان الله الجمعة اللي فاتت، فكنا قاعدين في جلسة من الجلسات، فحد بيكلم يعني اتفتحت السيرة ومناقشة الحلقة أو كده، فحد بيقول لي هو ليه ربنا سبحانه وتعالى حرم الأغاني؟ فسبحان الله رد حد وقال، حد كان لسه بيكلمني امبارح فبيقول ان هو كان بيحب بنت بصورة قوية جدا جدا جدا، فراكبة معاه العربية فشغل شوية اغاني، فلما الاغاني بدأت تهيج الحب والغرام عندهم، فبيقول فالبنت دي قالت كان اول مرة في حياتي ارتمي في حضن احد غريب، مش زوجها ولا خطيبها ولا اي شيء، ارتمت في حضنه. وبعد كده بتقول انا مش عارفة انا عملت كده ازاي، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. هو ده باختصار سبب من ضمن الاسباب اللي العلماء ذكروها في مسألة حرمة الاغاني. الاغاني هي عبارة عن شيء بيسكر ارواح الناس، زي ما الخمرة بتسكر ابدان الناس، وده السر اللي كان النبي دايما في الاحاديث يجمع بين الخمر وبين الاغاني. ليكونن في امتي اقوام يسحلون الحر والحريز، خمر ومعازف، ليكونن في امتي خسف ومسخ وقذف، إذا شربت الخمور وضربت المعازف، إن الله حرم على أمتي الخمر والكوبة الطبلة. جمع بين الاثنين ليه؟ لأن للأسف كتير من أولادنا دفعتهم هذه الأغاني دفعا والعياذ بالله إلى معصية الله. حد أم رادد وإحنا قاعدين في الجلسة وأم قايل وعلى فكرة أنا عمري في حياتي ما فكرت أن أنا أرتبط ببنت أو أمشي مع بنت، لحد ما بدأت أسمع أغاني كتير وقد إيه اللي بيحبوا بعض دول عايشين حياة جميلة جدا، فقررت أن أنا أروح أتكلم. هي مشكلة الأغاني كده، زي ما عندنا في أبيات شعرية بتدفع الناس للفضيلة، في أبيات شعرية بترقق قلوب الناس، احنا عندنا أبيات شعرية وعندنا أغاني بتدفع الناس دفعا للرذيلة والعياذ بالله. عايز أقول لكم ده اللي دفع العلماء، وجود الأدلة من القرآن والسنة على حرمة الأغاني دفع العلماء على مرور الزمان جيل ورا جيل قرن بعد قرن إن هم يقولوا لنا الأمة كلها مجمعة على حرمة الأغاني، وأنا عارف أن دي تكون صدمة للمخالف اللي بيقول الأغاني بعض العلماء قالوا حلال وبعض العلماء قالوا حرام. المسألة ده المسألة دي غير صحيحة تماما، بل لازال العلماء جيل ورا جيل بينقلوا إجماع الأمة على حرمة الأغاني. في القرن الثالث نقل الإمام زكريا بن يحيى الساجي إجماع علماء القرن الثالث على أن الأغاني حرام. القرن الرابع نقل الإمام أبو الحسين محمد بن الحسين الأجري إجماع علماء القرن الرابع على حرمة الغناء. القرن الخامس نقل الإمام أبو الطيب الطبري رحمه الله وكذلك ابن عبد البر نقلوا إجماع العلماء في القرن السادس القرن الخامس على حرمة الغناء. القرن السادس الإمام ابن قدامة الحنبلي رحمه الله نقل إجماع العلماء في القرن السادس على حرمة الغناء. القرن السابع الإمام ابن الصلاح والإمام القرطبي والإمام العز بن عبد السلام نقلوا إجماع القرن السابع على حرمة الغناء. في القرن الثامن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والإمام السبكي كل هؤلاء نقلوا إجماع العلماء على حرمة الغناء. القرن التاسع الإمام العراقي رحمه الله والإمام البزازي رحمه الله نقلوا الإجماع على حرمة الغناء. القرن العاشر الإمام ابن حجر الهيتمي نقل الإجماع على حرمة الغناء. القرن الثلاثاشر الإمام الألوسي والإمام الطحطاوي نقلوا الإجماع على حرمة الغناء. القرن الأربعتاشر نقل الإمام الغماري رحمه الله حرمة الغناء عن علماء المسلمين. لما يكون عندنا هذا الكم الهائل من العلماء اللي بينقلوا حرمة الأغاني، بعد كده حد يقول أصل المسألة فيها نزاع. لما نرى في هؤلاء الإمام الأجري الشافعي وابن الصلاح والسبكي هؤلاء شافعية المذهب، نلاقي فيهم ابن قدامة وابن تيمية وابن رجب دول كانوا حنابلة في المذهب، الإمام الطحطاوي والإمام الألوسي والإمام البزازي رحمه الله دول كانوا أحناف، دول كانوا أحناف. الإمام زكريا بن يحيى الساجي ده كان من المالكية. كل هؤلاء من المذاهب المختلفة بينقلوا إجماع المسلمين على حرمة الغناء، ما خالف في ذلك إلا ابن حزم بس، وهو رحمه الله في كتابه كان يقول وأنا لو وقفت على حديث صحيح يفيد بحرمة الغناء أنا سأقول بحرمة الغناء. وأنا على يقين أن الإمام ابن حزم لو أحياه الله ووجد كل هذه الأحاديث سيعود عن هذا المذهب الذي كان عليه. مش كده وبس، مش المسألة مسألة إجماع. أصحاب المذاهب الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي رحمهم الله جميعا كانوا ينقلون أيضا حرمة الأغاني، وكانوا يقولون أن الشيء ده ما ينفعش أبدا من هدي المسلمين. لكم أن تتخيلوا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول والغناء حرام في كل الأديان. الإمام أبو حنيفة ونبدأ به لأنه كان أول أصحاب المذاهب الأربعة وأقدمهم، كان يقول الغناء حرام في كل الأديان رحمه الله. وكان كما ينقل عنه الإمام أبو الطيب الطبري رحمه الله كان يقول وكان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب العظام. جت المدرسة اللي هم اتعلموا على إيد أبي حنيفة كلامهم في مسألة الغناء شديد جدا، والمذهب الحنفي من أشد المذاهب المتعلقة في تحريم الغناء. فكان مثلا يقولون أنه معصية من أكبر المعاصي عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الأحناف أيضا في شأن الغناء أن من أدمن سماع الغناء فهو عندنا سفيه لا نقبل له شهادة، ده إنسان لا نقبل له شهادة أبدا. شفتوا الأئمة أصحاب المذهب الحنفي كانوا بيقولوا إيه. أما الإمام مالك رحمه الله الإمام الثاني في الأئمة الأربعة، أما الإمام مالك رحمه الله لما سأله ابن القاسم أحد الطلبة بتوع الإمام مالك لما سأل الإمام مالك عن الغناء غضب الإمام مالك رحمه الله وقال ماذا بعد الحق إلى الضلال، أحق هو؟ المجالس اللي بيقعد فيها ناس والنساء بيبقوا فيها عرايا وبيقعدوا يضربوا ويرقصوا ويتميلوا، ده حق؟ ده حق يرضي الله سبحانه وتعالى؟ نفس الكلام أقوله النهاردة لشبابنا، ماذا بعد حق إلى الضلال؟ فيديو الكليب اللي فيه بنات بيرقصوا ويظهروا عورات ويظهروا أجساد وبعد كده يتميلوا والكلام ده، هل هذا حق؟ النهاردة الكلمات اللي بتدعو الأولاد والبنات لقبلات وأحضان وغير ذلك، هل هذا حق؟ ماذا بعد الحق إلى الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكان الإمام مالك رحمه الله لما سأله أحد طلبة العلم عن الغناء وان في بعض الناس بيقولوا ان اهل المدينة رخصوا في الغناء فرد الامام مالك رحمه الله انه كان من اهل المدينة فرد الامام مالك رحمه الله وقال لا يفعله عندنا الا الفساق لا يفعله عندنا الا اهل الفسق والعياذ بالله. شفتوا كلام الائمة الاربعة رايح فين؟ شفتوا كلام الامام مالك بيقول ايه؟ لا يفعله عندنا الا الفساق. سبحان الله حصلت حفلة كبيرة جدا 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 عندنا في المنصورة داخل جامعة المنصورة لمغني كبير ومشهور. كانت النتيجة هي المسألة كانت عبارة عن ربع ساعة بس من بداية الحفلة قبل بداية الحفلة وعربيات الإسعاف اللي بدأت تتوالى على استاد المنصورة على استاد جامعة المنصورة. خير يا جماعة في ايه؟ حوادث تحرش كتيرة جدا جدا حصلت وفي حالات إغماء غير طبيعية نظرا للي حصل في البنات في هذا الوقت. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هنشوف إيه؟ منتظرين إيه علشان نقول الأغاني حرام؟ وإحنا بنشوف في الأفراح الشعبي الراقصات العراية والأغاني والعياذ بالله التي تدعو إلى سوء الخلق وتدعو إلى الرذائل علشان نقول إنه هو حرام. الإمام مالك كان لما سألوه إحنا في بعض الناس بتقول إن أهل المدينة أباحوا الغناء، فقال الإمام مالك ما يفعله عندنا إلا الفساق، ما يفعله عندنا إلا الفساق. الإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه أصحابه أيضا قولهم بحرمة الغناء وتحريم الغناء وفسق أهله وعدم جواز أن الإنسان في يوم من الأيام يعمل في هذه الوظيفة أو أن يأخذ راتب من هذه الوظيفة. كان الإمام ابن الصلاح رحمه الله هو أحد الشافعية ينقل هذا الكلام عن الشافعي. أنقل كلمة وحيدة بس في المذهب الشافعي نقلها الإمام ابن رجب رحمه الله. في زمن الشافعي كانت في فرقة من الزنادقة، فرقة من العياذ بالله من الناس هم لا دين لهم، بدأوا يشغلوا الناس بالقرآن بحاجة اسمها التطبير، اللي هو كانوا بيجيبوا حاجة عاملة زي الطبلة كده ويفضلوا يضربوا بيها كده ويقولوا كلمات وأغاني يشغلوا الناس بيها عن القرآن. فالإمام الشافعي رحمه الله كان يقول تركت بالعراق أقوام أحدثوا شيئا اسمه التغبير يصدون به الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول أحدثته الزنادقة. فالإمام ابن رجب بيعلق وبيقول وإذا كان الشافعي أنكر الضرب بالقضيب مجرد الضرب كده على الطبلة، الإمام الشافعي أنكر ذلك وكان يقول لا يفعله إلا الزنادقة، فكيف يكون قوله رحمه الله مع آلات اللهو والطرب التي وجدت في زمننا؟ أما الإمام أحمد رحمه الله فكان يكره ذلك أيما كر. الإمام أحمد رحمه الله، فالإمام أحمد كان يقول لما سأله ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد قاعد في يوم من الأيام مع أبيه فبيقول للإمام أحمد يا إمام ما تقول في الغناء؟ إيه رأيك في الغناء؟ فقال ينبت النفاق في القلب. ينبت النفاق في القلب يعني إيه؟ ينبت النفاق في القلب. شوف النهاردة قد إيه الشاب العفيف اللي ملهوش في علاقات مع بنات أو الكلام ده وهو قاعد مع الفيديو كليب وعمال يتعايش مع الكلمات عن الحب والغزل وذكر أوصاف المرأة وغير ذلك. متخيلين ممكن إيه اللي يحدث في قلب هذا الشاب؟ شوفوا النهاردة البنات ممكن يعملوا إيه أمام الأغاني اللي تدعوهم وتدفعهم دفع للحب والغرام والهيام وغيرها من الأفعال التي لا يرضاها ربنا سبحانه وتعالى ولا يرتضيها لعباده المؤمنين. الإمام أحمد قال ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق في القلب. وينقل الإمام ابن قدامة رحمه الله أحد الأئمة الكبار في الحنابلة كان يقول والملاهي ثلاثة، منها ملاهي محرمة وهي ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها، فمن أدمن سماعها ردت شهادته. أدي الإجماع وأدي كلام الأئمة الأربعة حول الغناء. منتظرين إيه؟ في بعض الشبهات الناس بتلقيها علينا هنتعامل معها ازاي؟ ده نعرفه بإذن الله بعد هذا الفصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بفضل الله سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، أحد يقول لي يعني يا شيخ ما فيش حد تاني من العلماء المسلمين قال إن المسألة فيها جواز للغناء، يعني ينفع نقول إن الأغاني جائزة؟ عايز أقول الإمام الطبري رحمه الله كان يقول أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه. كراهة كانوا بيطلقوها زمان على الكراهة التحريمية. وكان الإمام ابن المنذر رحمه الله له كلمة جميلة جدا، فكان يقول رحمه الله أجمع كل من أحفظ عنه العلم، كل الناس اللي أنا طفت بقاع الأرض علشان أتعلم على أديهم، أجمع كل هؤلاء على إبطال أجرة النائحة والمغنية، إن أخذ الفلوس عن الحاجات دي حرام. وكان الإمام ابن الصلاح الإمام الشافعي المعروف المشهور رحمه الله كان يقول هو لما سئل عن الغناء قال هو حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، لم يثبت عن أحد ممن يعتد به في الإجماع. لما ينقلوا هؤلاء العلماء الأكابر الإجماع وينقلوا حرمة الأغاني، ما ينفعش أبدا أقول طب هو ينفع بقى أصل ابن حزم قال إنه هو حلال، ينفع أمشي على قول ابن حزم؟ عايز أقول لك حاجة من البداية، لما يكون عندي جمع كبير من العلماء، أمة كلها تكاد تكون أجمعت على اختلاف البلدان على اختلاف المذاهب على اختلاف العصور على حرمة شيء معين، ويجي واحد بس من العلماء هو اللي يقول ان الامر ده جائز، ساعتها على طول احنا بنقول ان قوله ده زلة من زلات العلماء اللي ممكن الانسان يقع فيها، واحنا مأمورين لما نشوف حد من العلماء زل في مسألة انا لا اقبل ابدا منه هذه المسألة، اقول دي زلة عالم غفر الله له هذا الاجتهاد، واسأل الله سبحانه وتعالى انه يحمينا ويقينا من الزلل. دي كانت جزئية اولانية. جزئية تانية، على فرض ان انا عندي 1000 داعية 1000 عالم من العلماء اجمعوا على شيء معين انه حرام وواحد بس قال لي انه حلال، معقول اسيب 1000 واحد علشان واحد؟ دي نقطة تانية. النقطة التالتة ودي مسألة مهمة جدا، على فرض خالص ان ابن حزم قال اجتهد وقال ان ده حلال وعندنا علماء تانيين قالوا ان هو حرام، خلونا نقول النهاردة ان هو الغناء مش حرام محض زي ما ابن حزم قال، عفوا زي ما العلماء قالوا، ومش حلال محض زي ما ابن حزم قال، اصبح اللي هو الان الغناء في دايرة بنسميها دايرة المشتبهات، لا هو حلال ولا هو حرام، ناس بيقولوا حلال ناس بيقول حرام، انا الاسلم لديني ايه؟ الاسلم لديني اخد بده ولا اخد بده؟ ده على فرض خالص نقول ان هو انتقل من دايرة الحلال ومن دايرة الحرام لدايرة المشتبهات. ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، حاجة العلماء قالوا فيها حلال وحرام فبقى مشتبهات، النبي قال لنا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعلى فرض انه مش حلال محض ولا حرام محض هو في دايرة المشتبهات، ففي الحالة دي اقول لا انا اسيبها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى زي ما النبي قال لنا فمن اتقى الشبهات. حد يقول يعني يا شيخ الاغاني ايه المخالف؟ يقول يا شيخ هي الاغاني ايه غير هي عبارة عن مجموعة من الابيات الشعرية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حرمش الغناء، بل النبي صلى الله عليه وسلم سمع بنفسه الشعر. نقول كلام صحيح، ولكن معلش في مواطن النبي انكر فيها سماع الشعر. اضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم في البداية كما في صحيح مسلم كان يقول الشريد كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت بلى يا رسول الله، قال هيه قل لي، قال فأنشدته 100 بيت، فقال هيه قل كمان، فأنشدته 100 ثانية ثم 100 ثالثة. هذا الموطن النبي سمع فيه 300 بيت من أبيات أمية بن أبي الصلت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعبر عنها ويقول كاد أن يسلم في شعره، شعره ده اللي بيتكلم على توحيد الله وعلى خلق الله وعلى عظمة الله وعلى جلال الله، النبي يقول كاد أمية بن أبي الصلت أنه يسلم في شعره. هنا النبي سمع الشعر، النبي شارك الصحابة في يوم من الأيام قول الشعر، نحن الذين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وزي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيردد مع الصحابة رضوان الله عليهم يوم حفر الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا يمدونها مدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل كان النبي بيضرب أمثلة أو بيضرب بعض الأشياء كده بحكمة من أقوال الشعراء: ألا إن كل شيء خلى الله باطل. وكان يقول أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ويجيب هذا البيت من أبيات الشعر اللي كان بيقولها لبيد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالشعر وسمع الشعر وأقر الصحابة رضوان الله عليهم عن الشعر، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل حسان بن ثابت يقف على المنبر، جعل حسان بن ثابت يقف على المنبر لينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره، بالشعر اللي كان بيقوله، وكان يقول أهجهم يا حسان وإن روح القدس يؤيدك. إذن النبي سمع شعر، بس خدوا بالكم هو إيه الشعر اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمعه؟ الشعر اللي كان بيدعو إلى توحيد الله، الشعر اللي كان بيدعو إلى الأخلاق، الشعر الحماسة وغيرها من الأشعار الطيبة. أما لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأوقات بيقف على شعر فيه والعياذ بالله كلام مخالف للدين، مخالف العقيدة، زي ما سمع بنات يغنين فيقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، ويمد بيها مادة كده، النبي قال دعنا ذلك فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. طب لو النبي موجود النهاردة وسمع مغني أو مغنية في يوم من الأيام بتقول بحبك وعايز أحضنك وعايز أقبلك، وهو يقول لها مش عارف إيه، والنبي يشوف هذا الكلام، يا ترى ماذا سيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأبيات الشعرية اللي في زماننا الآن اللي بتدعو إلى الفاحشة والرذيلة والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم هيقول إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا، علشان ما ينفعش أقول إن الأغاني عبارة عن أشعار والشعر حلال، أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشعر بمنزلة الكلام، فحلاله حلال فحسنه حسن وقبيحه قبيح أو حرامه حرام. الشعر كلام، حلاله حلال وحرامه حرام. أنا عايز أسأل النهاردة كل شبابنا وبإنصاف، فين الكلمات النهاردة اللي يقبل الإنسان إنه هو جوه المسجد يقولها؟ يقولك لا ما ينفعش أغني جوه المسجد. ليه؟ أصل الكلمات ما ينفعش تبقى جوه المسجد، ما تتناسبش مع المسجد. عرفت ليه بنقول الغناء حرام؟ عرفت ليه النهاردة للأسف كتير من شبابنا ضلوا وانحرف لما بيسمع أغاني كتير؟ عرفت ليه لما جينا نشغل قرآن حصلت مشكلة بين اتنين اخوات جوه البيت على واحد عايز يسمع أغاني واحد عايز يسمع قرآن؟ هو فعلا صدق ابن القيم حين قال والقلب لا يجتمع فيه ضدان، إما كلام الرحمن وإما كلام الشيطان. فعلا واحد منهم لازم يطرد التاني. الشعر احنا لا نحرم الشعر، ولكن فين الشعر الهادف اللي يدعو للفضيلة ويدعو لفعل الخيرات، يدعو للرجولة ويدعو للأداب ويدعو للأخلاق؟ فين الشعر اللي حببنا أكتر في النبي صلى الله عليه وسلم ويربطنا أكتر بالنبي ويملأ قلوبنا شوقا لرؤيته صلى الله عليه وسلم؟ فين الشعر اللي بيدعو للأداب والفضائل ومكارم الأخلاق؟ موجود ولكن قليل، وأنا ما بتكلمش عن ده خالص، ولكن أنا بتكلم على الشعر اللي مليان والعياذ بالله أبيات تدعو إلى رذيلة وتدعو إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى. حد يقول لي بس بعد إذنك يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم سمع الأغاني، وطالما النبي سمع الأغاني يبقى حلال، فين؟ في صحيح البخاري. حلو جدا، ودي شبهة من الشبهات اللي بيطرحوها. ها قل لي في صحيح البخاري، كمل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته وكان عند عائشة جاريتان صغيرتان تغنيان بغناء بعاث، فدخل أبو بكر رضي الله عنهما فنهاهما وقال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ فرفع النبي الغطاء عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر، فإن لكل يوم فإن لكل قوم عيدة، وإن هذا عيدنا معشر الإسلام. سيبهم، إحنا عايزين نفرح لأن ده وقت عيد. طيب باش فين إن الأغاني حلال؟ يعني الحديث فين إن الأغاني حلال؟ أهو ودخل عليهما وفي جاريتان تغنيان، تغنيان أهو تغنيان، ماشي. بس برضو فين الدليل؟ أولا خد بالك من حاجة، أول حاجة إن جاريتان صغيرتان، دول بنتين صغيرتين مش بنات بالغات عاريات كاشفات، يعني جاريتان عائلتين صغيرتين، اتنين تغنيان بغناء بعاث. بعاث ده يوم حرب، شاعر حماسة، مش شاعر بيقول طلع سلاحك وتعامل خلي سلاحك متكامل. ما قالوش ما فيش صاحب بيصاحب، ما قالوش الكلام ده، ده كانوا بيغنوا شعر حماسة، شعر جهاد، شعر قتال. فما فيش فيه اغاني. طب وبعدين الحاجة التالتة ان ما كانش معاهم معازف اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، لان كلمة غناء اللي كانت بتطلق زمان زي ما هنعرف الان كان بتطلق على قول الشاعر بلحن بس. الامر الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ده في العيد وقال لسيدنا ابي بكر رضي الله عنه سيبهم يا ابي بكر ده عشان احنا في عيد لازم البنات الصغيرين يفرحوا ويهيصوا، مفيش فيها مشكلة. يعني عارفين مثالها بالظبط زي ايه؟ زي بالظبط كده دخلت على اولادك في يوم من الايام فلقيت طفلتين عندك من اولادك تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي وبيغنوا مثلا اغنية من اغاني قناة طيور الجنة والبنات عمالين يغنوها، فهم عايزين يقولوا لنا اللي البنات بيغنوه من طيور الجنة جميل هو نقيس عليه الكلام اللي بيتقال والعياذ بالله، وفي حاجات ما ينفعش ابدا ان هي تتقال خالص. الحديث ده ليس له اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد لمسألة حل الغناء، لان الحديث فيه اولا جاريتان بنتين صغيرين، اثنين ما كانش فيه معازف ولا كان فيه موسيقى، ثلاثة الكلمات في حد ذاتها مباحة. واحنا بنقول النهاردة لو خلينا ولادنا وبناتنا نعلمهم بعض الابيات الشعرية الجميلة اللي تكون تدعو للاخلاق وتدعو للفضيلة نقول لهم فوق دماغنا من فوق، فوق دماغنا من فوق، وده كلام مباح 100%. انما هتقولي هجيب اولاد صغيرين وعلمهم ازاي يحبوا وازاي مش عارف يعملوا علاقات وازاي مش عارف يعمل ايه ويعمل ايه ويبصلها ازاي والكلام ده، هقولك لا طبعا حرام، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه وما ينفعش ابدا يكون ده هو هدي المسلمين. ما ينفعش ابدا تكون اوروبا كلها الان ماشي في طريق غلط وانا اقول النهاردة انا همشي وراها علشان هو ده التقدم. لا، التقدم الحقيقي ان انا اكون ملتزم بديني ملتزم بتعاليم هذا الدين. حد يقولي بعد اذنك استنى انت فعلا الحديث ده انا فهمت دلوقتي ان كان في عائلتين بنتين صغيرين وفي نفس الوقت الكلمات كانت منضبطة والكلام ده، بس انت تقدر تنكر بقى ان عبد الله بن عمر كان بيسمع الاغاني؟ وتقدر تنكر ان عبد الله بن جعفر كان بيسمع الاغاني وفي يوم من الايام عبد الله بن جعفر دخل على جاريه عنده وهي ماسكه العود وعماله تضرب وتغني وهو قاعد يسمع لها؟ تقدر تنكر ده؟ تقدر تنكر ان في بعض السلف كانوا بيسمعوا اغاني؟ اقول اولا لم يثبت ان ابن عمر رضي الله عنه سمع اغاني، بل الثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه لما سمع زمرت الراعي وهو كان مع احد طلبة العلم وضع ابن عمر اصبعيه في اذنيه حتى لا يسمع المزمار. ده الصحيح الثابت عن ابن عمر. بقى معقول اللي مجرد مزمار يحط ايديه في ودانه ومش عايز يسمع تقول لي انه كان بيسمع اغاني؟ اما ما ثبت عن عبد الله بن جعفر او اللي بيروى عن عبد الله بن جعفر انه دخل على جارية عنده وهي بتضرب بالعود فقعد يسمع لها، فهذا ضعيف سندا لا يثبت لعبد الله بن جعفر رضي الله عنه وعن أبيه. وبعدين أنا عايز أقول لك حاجة، هو لو خالف الصحابي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقبل كلام مين؟ كلام الصحابي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقينا العلماء قالوا لنا إذا خالف الصحابي قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم تركنا قول الصحابي القول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اللي كلامه فوق دماغنا من فوق، ده اللي كلامنا فوق دماغنا من فوق. الأمر الثاني، لو كانوا الصحابة سمعوا الأغاني وسمعوا وضربوا العود وضربوا المزمار والكلام ده كله لكان هذا منتشرا بين الناس، لأن الناس دائما قلوبها بتميل لحاجة زي كده، فكان ده ينتشر بين الناس يقولوا احنا رأينا الصحابة، مع اننا عمال انقل لكم من اول الحلقة اجماع الصحابة جيل ورا جيل، الصحابة التابعين اتباع التابعين القرن الثالث الرابع الخامس السابع الثامن لحد القرن الـ14 بنقل لكم ان الكل مجمع على حرمة الاغاني، ان الكل مجمع على حرمة الاغاني، بل كانوا بيربوا ابنائهم واول حاجة بيربوا ابنائهم عليها حرمة هذه الغناء، حرمة الغناء. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين أو سادس الخلفاء الراشدين الخامس هو الحسن بن علي، كتب لمؤدب أولاده ليكن أول ما يعتقد هؤلاء الأولاد حرمة الغناء في هذا الدين، أول حاجة يعتقدها الأولاد حرمة الغناء في هذا الدين. متخيل عمر بن عبد العزيز وهو بيربي أولاده بيربيهم على إيه؟ بيربيهم على الارتباط بالقرآن وحرمة الغناء، بيربيهم على كلام الرحمن مش كلام الشيطان. وبيقول للمؤدب بتاع أولاده أول حاجة تعلمها الأولاد إن ده حرام ما ينفعش لا يجوز، ده حرام ما ينفعش ولا يجوز. حد ممكن يقول طب لو سمحت يا شيخ، هو مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا شفنا كده في الافلام، شفنا كده في الافلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينه، طلع بقى اهل المدينه كده بقى بالدف وبالراس وبيقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع. هم مش طلعوا برضو قعدوا يغنوا ويطبلوا ويرقصوا بين ايدين النبي صلى الله عليه وسلم؟ صح ولا غلط؟ اقول لك لا غلط. تقولي لا بقى ما مش معقول، ما صدقش الفيلم يعني. اقول لك ما هو الفيلم ده اللي مطلعين فيه الشيماء اخت النبي صلى الله عليه وسلم، منزله خصله شعر كده ومنزله قصه من هنا وعماله تغني وسط الرجاله ودعتها باينه. انت تصدق ان اخت النبي كانت كده؟ معقول؟ على فكره نقطه برضه علشان اقول لك ان الكلام ده مش صح خالص، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع دي مكان قرب الشام مش مكان في مكة خالص. النبي طالع من مكة، مكة هنا، المدينة هنا، الشام هنا، فهم بيقولوا طالع البدر علينا من ثنيات الوداع. النبي جاي من تحت، جاي من الجنوب مش جاي من الشمال، فثنيات الوداع ده مكان قرب تبوك مش مكان أصلا. الوارد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم انهم استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بجريد النخل وهم يقولون جاء محمد جاء رسول الله جاء محمد جاء رسول الله. بس عرفته بقى، عرفته يعني. تقول لي حتى ربع العدوية ما كانت بتسمع وتغني، اقول لك ما تاخدش دينك من الافلام، ما تاخدش دينك من الافلام، خد دينك من العلماء. على فكرة فيلم ربع العدوية اتختم برضو ان الملائكة نازلين في صورة رقصات والملائكة بيلفوا حواليها وبيغنوا لها ومعهم الدف. الملائكة نازلين في صورة إناث وربنا نهى عن كده نحن نقول الكلام ده، والملائكة نازلة ترقص لربع العدوية والملائكة لابسين بدل الرقص لربع العدوية. ده في قلب الفيلم. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. احنا بناخدش ديننا أبدا من الأفلام والمسلسلات، احنا عندنا قرآن وعندنا سنة وعندنا صحابة وعندنا علماء نتعلم منهم ونفهم منهم ماذا أراد الله وماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. إنما عشان نقول إحنا هناخد ديننا من الأفلام لا يمكن أبدا. مطلعين ابن ماجة الإمام صاحب السنن في يوم من الأيام اللي هو إمام من أئمة المسلمين صاحب كتاب من الكتب الستة المشهورة عندنا في علم الحديث سنن ابن ماجة، مطلعينه في المسلسل إن مراته كانت بتطلع بشعرها وهي بكامل مكياجها علشان تستقبل طلبة العلم. تعالوا يا طلبة العلم، يا سلام يا سلام، ده الإمام ابن ماجه رحمه الله بيطلع مراته بشعرها للناس. كلام ده غير صحيح تماما، كلام ده غير صحيح تماما. أحبابنا الكرام، أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم علينا مثل هذه الأمور. لما يكون عندي هذه الإجماعات وأقوال العلماء بهذه الصورة، إذن ما علي إلا أن أقول سمعت وأطعت. وأنا دوري الآن أقول لكل المبدعين في أمتنا، جميل قوي ان احنا نوجد للناس بديل، جميل قوي ان احنا نوجد للناس البديل، جميل النهاردة ان احنا نقدم للناس الشعر الهادف والاغاني الهادفة، الاغاني التي تدعو الى الفضيلة والاغاني التي تدعو الى الخير. جميل قوي ان يجي مجموعة من الشباب النهاردة ويعملوا لنا انشودة جميلة جدا عن الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. رائع جدا ان احنا نقدم للناس بديل. سامي يوسف وماهر زين بدأوا ينزلوا النهاردة الكليبات بتاعتهم والاغاني بتاعتهم من غير موسيقى، شيلوا الموسيقى تماما من حياتنا، اسمعوها المعاني الجميلة اللي هما بيقولوها نسمعها من غير موسيقى. رائع جدا. مشاري راشد له ما شاء الله لا قوة بالله حاجة كويسة جدا، وان كان بعض الناس بتهاجمه بتهاجمه في الحاجات اللي بيعملها، إلا إحنا هنقول يا إخواننا الكرام، يا إخواننا الكرام، لا إحنا عايزين نوجد للناس البديل. عايزين النهاردة الناس الكتاب كتاب الأشعار يكتبوا للناس حاجات ويبقى في عندنا ما شاء الله ناس يقولوها على لحن معين أو صورة معينة أو طريقة معينة تجذب الناس إليها. عايزين ندعو الناس النهاردة الشعر وسيلة من أهم الوسائل في زماننا ده لتحويل أو تغيير أفكار الناس. ياريت النهاردة نستخدم ده، بتأثر جدا في الناس. عشان كده بقول لكم إذا كنا بنقول للناس ده حرام فمن الواجب علينا برضو ان احنا نقول واجب علينا في الزمن ده ان احنا نوجد للناس البديل الشرعي اللي يكون مكان هذا الشيء المحرم. ما نقفلش 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 وفي الاخر لا نوجد للناس بديل. عايزين نوجد للناس البديل الطيب. وصدقوني زي ما ماهر زين وغيره بدأوا يعملوا حاجات طيبة حاجات جميلة لف حواليهم مئات الملايين او مئات الالاف من الشباب لجمالها ولحسنها. احنا محتاجين برضو يبقى عندنا ألف واحد من هؤلاء من اللي بيدعوا الناس من خلال الأشعار من خلال الأغاني الطيبة الممتازة الموافقة للشرع اللي بتدعو للفضيلة بتدعو العمل الصالحات اللي بترقق القلب اللي بتدعو الناس للارتباط بالآخرة اللي بتدعو الناس لحب الله والقرب لله. محتاجين ده محتاجين ده. وياريت يكون ده فكر لينا كلنا ياريت فكر لينا كلنا ياريت أصحاب القنوات نعمل من وقت للتاني مسابقات كبيرة جدا عن أفضل أنشودة في حب النبي عن أفضل أنشودة للقرآن عن أفضل أنشودة تدعو إلى مكارم الأخلاق عن ياريت في القنوات وإن شاء الله ده أنا هطرحه إن شاء الله على إدارة القناة هنا ياريت في القناة يبقى فيه برنامج كامل للمبدعين في هذا الباب نجيبهم ونتبناهم وزي ما في بره بيتبنوا الاولاد من هم صغيرين من هم في جامعه بيتبنوهم من هم في جامعه علشان لما يتخرج من الجامعه ياخدوا عنده ويشغلوا معاه. عايزين حد برضه يتولى ويرعى هؤلاء الشباب والنماذج الجميله في 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 حياتنا والنماذج الجميله في مجتمعنا علشان نطلعهم للناس وندعو برضه من خلال الشعر إلى الله سبحانه وتعالى والارتباط بمكان الأخلاق وإلى الطاعات والعبادات. إن شاء الله بإذن الله عن قريب هنطبق هذه الفكرة هنا إن شاء الله في قناتنا بإذن الله تبارك وتعالى علشان نكون بالفعل زي ما نقول الناس إحنا نقفل الباب إحنا نفتح لكم كل أبواب الخير كل أبواب الصلاح بإذن الله. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.